نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو، معد ومقدم البرنامج نزار بوش. سنناقش في هذه الحلقة ما يجري في مخيم الركبان في شرق سوريا، والذي يقع تحت سيطرة القوات الأمريكية المحتلة، ويتواجد فيه لاجئون سوريون يعانون الأمرين في ظروف غير إنسانية، مع غياب المنظمات الدولية وتجاهل المجتمع الدولي لمعاناة هؤلاء اللاجئين. كانت كل من روسيا وسوريا أدخلت سابقا إلى هذا المخيم المساعدات الإنسانية بصعوبة، ولكن اليوم تعيق الولايات المتحدة دخول المساعدات الإنسانية إليه، وحتى ترفض خروج اللاجئين من المخيم، بينما يتجول عناصر تنظيم داعش في هذا المخيم على مرأى من أعين الأمريكيين الذين يقصفون مناطق عدة في ريف دير الزور بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا. بينما تحدثت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها حول النتائج التحقيق في الغوطة إن مادة الكلور هي التي استخدمت على الأرجح أثناء الهجوم الكيميائي في دوما في أبريل عام 2018، وتجاهلت لجنة التحقيق كل ما قدمته روسيا وسوريا من براهين أن ما تم تصويره في دوما كان عبارة عن مسرحية لا أكثر. للحديث أكثر عما تقدم نستضيف أمين سر مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود من دمشق، كما نستضيف الدبلوماسي الروسي السابق الأستاذ فيتشاسلاف ماتوزف. أهلا بكم ضيفي الكريمين.
شكرا لك. مرحبا.
نبدأ معك سيد فيتشاسلاف ماتوزف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأقمار الاصطناعية رصدت الظروف المأساوية التي يعيش فيها قاطنو مخيم الركبان، كما تم العثور على مقبرة جديدة تحوي 300 مدفن قرب سياج المخيم. وهنا نسأل، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه التصرفات اللا إنسانية في مخيم الركبان؟ وألم تدري بوجود 300 مدفن فيه يعني سابقا رغم أنه يخضع لسيطرتها؟
طبعا صور عن مخيم الركبان من أقمار اصطناعية نشروا في إنترنت، وصور واضحة تماما الحجم المخيم الكبير، عشرات الآلاف من اللاجئين من تدمر بأغلبيتهم، وكما قالوا أنه في تدمر بيوت اللاجئين الصالحة للسكن. ولذلك أسباب لماذا أمريكان يمنعوا أهالي سوريا أن يعودوا إلى بيوتهم حيث هناك حياة سليمة وسلمية، ولا يسمح لهم طرق هذا المخيم. الجواب على هذا السؤال واضح تماما، أن أمريكان بحاجة الحجة لإبقاء القاعدة العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة تحت الحجة الحماية اللاجئين، ويمنع اللاجئين أن يعودوا إلى بيوتهم من جهة أخرى يمنع دخول الأراضي الأردنية أو تزويد اللاجئين بمواد غذائية حتى بالمياه بالتدفئة. كل هذا دليل على أن الثمن الذي يدفع الشعب السوري في ركبان هذا ثمن الإقامة وإبقاء القوات المسلحة الأمريكية في أرض سوريا، السعر الغالي جدا.
يعني أفهم من كلامك أنهم محتجزون، هؤلاء اللاجئون محتجزون
بلا شك، لأن يمنعوا حتى دخول الكفلات الإنسانية من الصليب الأحمر بمرافقة البوليس العسكري الروسي وصليب الأحمر وقنصل الأحمر السوري كذلك.
نعم.
يمنعوا تزويد، وهذا دليل على أنه هم يتمسكون بهذا المخيم كأساس لإبقاء المسلحين والقاعدة العسكرية الأمريكية في تنف وفي ضفة الشرقية لنهر فرات. وجود العسكري الأمريكي هو هذا ضرورة وعرقلة الرئيسية ليمنعوا الأهالي السوري أن يعود لبيوتهم.
نعم، دعنا ننتقل إلى دمشق والأستاذ خالد العبود. برأيكم أستاذ خالد، كيف يمكن ردع تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة التنف وفي مخيم الركبان تحديدا من أجل إنقاذ المحتجزين فيه، حيث يبلغ عددهم ما يقارب 35,000 نسمة ويرغبون بالعودة إلى ديارهم في حمص وحماة وتدمر؟
لك التحية صديقي بداية، ولضيفك أيضا.
ولك التحية.
في تقديري هناك احتمالان. الاحتمال الأول، إما أن تذهب إلى مواجهة عسكرية لكسر هذا الحصار الأمريكي عن هذا المخيم، والاحتمال طبعا وهنا أنا لا أميل بهذا الاتجاه لأنه ستذهب إلى حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية أنت في غنى عنها الآن، لكن أيضا يمكن أن تعول على إرادة أبنائنا أهلنا في هذا المخيم، إذ أننا خاطبنا هؤلاء الأهل بأنهم يجب أن يكسروا تعليمات الأمريكي ويجب أن يخرجوا عليه ويخرجوا من هذا المخيم. لكن بدك تنتبه، وضيفك العزيز أشار إشارة هامة جدا لجهة أن الأمريكي هو يتعامل مع هذه الجغرافيا وهذا المخيم باعتباره ملف سياسي يحاول أن يصرفه في مواقع أخرى هو بحاجة لها، وبالتالي يحاصر هؤلاء الناس، يستعمل هؤلاء الناس، يضيق عليهم. وأيضا هناك إضافة بأن الذين يرتعون في هذا المخيم والذين يذهبون ويأتون هم من عناصر داعش التابعين للولايات المتحدة الأمريكية، والتي لاحظ بتنازلها عن هذا المخيم سوف ينكشف هؤلاء الداعشيون، وبالتالي هي تضرب عصفورين بحجر، هي ستستعمل هذا الملف سياسيا بصرفه في وجه الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية، ثم أي انسحاب لهؤلاء الأهالي من هذا المخيم هذا يعني بأن داعش أو هؤلاء الداعشيون مجموعات من داعش في هذا المخيم سوف تنكشف، وبالتالي ستنفضح الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا ستمنع إمكانية أن يخرج هؤلاء من هذا المخيم.
ربما هو السبب يعني الأكثر يعني أعتقد صحة على ما أظن، يعني كما قلت أنهم لا يريدون كشف تعاونهم مع داعش.
طبعاً. نعم. نزار، لدينا معلومات تقول بأن هناك أشخاص ينتمون إلى داعش، وهؤلاء الأهالي يستعملون غطاء لمجموعات داعش المتواجدين داخل مخيم الركبان، والمقبرة التي تم الإشارة إليها هي إلا عبارة عن إعدامات تم قامت بها داعش نفذتها ووضعتها بالقرب من هذا المخيم.
نعم، أذكر أستاذ خالد أن وزير الخارجية الروسي لافروف اليوم تحدث وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الإبقاء على مخيم الركبان من أجل أن تبقى هناك على هذه الأرض، يعني وكما تحدث السيد ماتوزف أيضا. نعم، يعني هنا لابد من التذكير أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن مخيم الركبان محاط بجدار طيني وسياج يساعد الفصائل المسلحة المحلية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في منع قاطني المخيم من مغادرته. أنت تحدثت أنه يجب أن يغادروا من هذا المخيم، ولكن للأسف كما ترى هو احتجاز.
نعم، هناك حصار.
نعم. صح. احتجاز يعني في القرن 21 بهذه الطريقة القذرة، يعني بصراحة يعني آسف لهذه الكلمة. وشددت وزارة الدفاع على أن مخيم الركبان بالفعل قد فقد منذ فترة طويلة وضعه كمركز للإيواء، وأصبح جيتو يحتجز قاطنيه كرهائن بالقوة. دعنا
إلى ذلك أستاذ نزار، آسف جدا، ضفت إلى ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تمنع فقط المساعدات الإنسانية، وإنما تمنع أي فريق دولي يمكن أن يدخل إلى هذا المكان.
تماماً.
أي فريق إعلامي يمكن أن يدخل إلى هذا المكان. كل الذي يتم تصويره هو تحت مراقبتها، تحت مراقبة الاستخبارات الأمريكية وتحت إخراج الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا أمر هام يجب التركيز عليه أيضا. آسف جدا للمقاطعة.
لا تمام أستاذ خالد، بالعكس أنت نوهت إلى أمر مهم جدا، يعني بصراحة تعيق دخول المساعدات الإنسانية، يعني هو عبارة عن إبادة جماعية كما حصل في الحرب العالمية الثانية أعتقد.
هذا ليس المخيم يا نزار، هذا معسكر الاقتقال، معسكر الاحتجاز الأهالي، هذا ليست مخيم، هذا معسكر.
أستاذ ماتوزف، هذا يذكرني كما قلت في طبعا معسكرات في الحرب العالمية الثانية، حيث طبعا الألمان تجزوا الروس أو المواطنين الروس في مخيمات وقتلوهم، يعني جوعا قتلوهم وعطشا.
لا شك ولا ننسى أن هناك كذلك الوجود عناصر إرهابية الذي يعتمد على الدعم الأمريكي، هذا مركز تدريب ويرسلون إلى المناطق مختلفة من سوريا لعمليات إرهابية، ولذلك هذا مصدر القلق، مصدر إرهاب. وطبعا حتى الأردن برأيي شخصي تخشى من أن يفتحوا أبواب أمام سكان أو أهالي سوريا من ركبان. لماذا؟ لأن لا يفرق بين حابل ونابل، يمكن أن يعطوا إرهابيين من أراضي سوريا من ربان إلى أردن حتى. هذا أحد أسباب لماذا حراسة الحدود الأردنية يمنع أي أحد من ربان أن يدخل الأردن، بغض النظر أن أبداع صعبة إنسانية في هذا المعسكر.
ولكن هناك سؤال مباشر يعني إليك وللأستاذ خالد، أين المنظمات الدولية التي الإنسانية التي يتحدث عنها الغرب؟ أين الإنسانية الغربية؟ يعني لماذا لا يرون ذلك؟ فقط يرون لاجئ سوري، طبعا نحن نأسف على هذا الحديث، لاجئ سوري غرق بالبحر ترك بلده، ولكن هنا في بلده لا نراهم يرون ذلك ولا يريدون مساعدة هؤلاء. نعم أستاذ خالد لك.
أنا في تقديري هذا يؤكد ما كنا نقوله دائما على أن هذه المنظمات الدولية بين قوسين التي استعملت في العدوان على سوريا لم تكن إلا أدوات استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت عبارة عن أدوات فاعلة للأسف، فاعلة في دماء السوريين، في التنكيل في السوريين. هذه المنظمات في تقديري نحن جربناها في الماضي، جربناها خلال هذه المرحلة، وإلا لكان السؤال العريض الكبير موجه إلى هذه المنظمات، ليس فقط فيما يحصل في الركبان أو غيره، لا، لدينا عشرات المشاهد التي تحصل أو حصلت تاريخيا في أكثر من بقعة من العالم، طالما أنها كانت تتعارض أو يتعارض دور هذه المنظمة مع دور الولايات المتحدة، هذه المنظمات مع دور الولايات المتحدة الأمريكية، فلا تجد هذا الدور، في حين أنه عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية استعمال هذه المنظمات كأداة أو أدوات للضغط على بعض أو لاستثمارها في عناوين سياسية كانت تستثمرها أو تستعملها مباشرة. إذن هذه المنظمات لا أعتقد أنها منظمات إنسانية أو أخلاقية كما تقدم نفسها أو يقدمها جزء من العالم.
نعم، دعنا كما يعني ربط مع كلامك نعود إلى السيد ماتوزف. سيد ماتوزف، ما هو الهدف من تجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتقارير الروسية والدلائل بأن ما تم تصويره في دوما بالغوطة الشرقية ليس إلا مسرحية لإدانة السلطات السورية وتبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا؟ نعم لك الكلمة.
أنا موافق مع الرئيس سيد خالد أن كل المنظمات الدولية مرتبطة والموالية، موالية للمصدر تمويل. إذا نحن ننظر إلى ميزانية أي منظمة دولية نوجد أن أغلب الرأس مال اللي يأتي إليهم هي رأس مال الأمريكي. أمريكا كدولة الكبرى بكلمات أخرى اشترت نقدا أغلبية المنظمات الدولية حتى تحت مظلة الأمم المتحدة. وعندما نحن نتراجع على منظمة منع المواد الكيميائية نحن نوجد الموقف غريب، موقف غير إنساني. لماذا؟ لأنهم جزء من سياسة الخارجية الأمريكية وليست هذا منظمة دولية حيادية الإنسانية التي يخدم الناس وليست للدول. أنا أعتبر أن هذا مشكلة كبيرة لأغلب المؤسسات الدولية اليوم، حتى في أطار الأمم المتحدة التي يلعب دور أمريكي في أمور السياسية والإنسانية. غير يمكن منظمة يونسكو، وهذا هو أحد أسباب أن أمريكا تركت يونسكو لأنها فقدت لوالب القيادة والإدارة هذه المنظمة الدولية.
نعم أستاذ يعني ماتوزف، بصراحة لم ترى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القنابل الفوسفورية الأمريكية والمحرمة دوليا والتي تتساقط على المدنيين في ريف دير الزور من الطائرات الأمريكية، هذا طبعا يعني تأكيد لكلامه.
صحيح جدا، ولذلك أنا عندما نحن اليوم ننظر بنشاط عقوب تلك المؤسسات، أنا شخصيا أعتبر أن على حكومة روسية أن تعيد نظر بمشاركة بعض المؤسسات، حتى مؤسسة التي يشارك فيها الأمن الأوروبي، أن نحن نزود بالأموال ضخمة لهذه المؤسسة التي تمارس سياسة معادية لروسيا الفيدرالية للشعب الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي، وليست هذا لخدمة الدول الأوروبية، هذا لخدمة الولايات المتحدة. ورأيي أنا أن وقف التمويل بعض المؤسسات الأوروبية من قبل الحكومة الروسية هذا دليل الآخر على أنه تدريجيا الحكومة والسلطة الروسية تفهم هذه الحقيقة المرة.
نعم نعود إلى دمشق والأستاذ خالد العبود أمين سر مجلس الشعب السوري. أستاذ خالد، وهو السؤال الأخير لك، هل ستبقى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بورقة استخدام السلاح الكيميائي لترفعها بوجه دمشق وحتى بوجه روسيا، ويبقى العالم يصدق كذبها إلى متى؟
في تقديري بأن المسألة ليست في تصديق العالم من عدم هذا التصديق، أنا في تقديري بأن هذه الورقة هي ورقة سياسية بفاعلية كبيرة كانت تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الاصطفاف، اصطفافها الدولي والإقليمي. لكن إذا ما تابعنا جيدا لوجدنا أن هذه الورقة انخفضت في الفترة الأخيرة، لكن لا تلقيها أرضا، بمعنى لا تتخلى عنها، طالما أن هناك الاشتباك قائم، وطالما أن هناك الصراع قائم، وأن هناك المواجهة لم تزل قائمة، ولو أن الأهداف قد تغيرت من أهداف استراتيجية إلى أهداف تكتيكية. الولايات المتحدة الأمريكية الفقيرة الآن بالنسبة لما تمتلكه من أدوات ومن أوراق على مستوى المواجهة الحاصلة في سوريا وفي أطراف الإقليم، أنا في تقديري أنها ستحاول جاهدة أن تستثمر في هذه الورقة، لكن العالم يصدق أو لا يصدق، بعد سنوات قليلة يا صديقي ستجد فضائح تخرج من وراء هذه الورقة. لكن للأسف مثل ما حصل في العراق في يوم من الأيام عن السلاح الدمار الشامل وملحقاته، هذا حصل. لكن أنا أريد أن أضيف بثواني سريعة فقط، الأصدقاء الروس قدموا ملفات هامة لجهة من استعمل مثل هذا السلاح ومن كان وراء هذا السلاح. تصور الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن داعش بأنها لم تستعمل هذا السلاح، لاحظ المفارقة والتناقض الكبير الذي حصل. هذا ماذا يؤكد لك؟ يؤكد لك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في هذه الورقة ليس إلا وتريد أن تشهرها بوجه الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر أمين سر مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود من دمشق، ونشكر الدبلوماسي الروسي السابق الأستاذ فيتشسلاف ماتوزف من موسكو، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ولكم أطيب الأمنيات من معد ومقدم البرنامج نيزار بوش، ودمتم بخير. شكرا لكم ضيفي الكريمين.
شكرا أستاذ.